بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة نحاول جاهدين أن نجيب عليها كاملة أو على أكبر عدد منها حسبما يتسع له وقت الحلقة. بداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، سائلا التوفيق والسداد وأن يجنبنا الزلل والخطأ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الأحبة الكرام، نجيب على عدد من الأسئلة التي وردت عبر الرسائل القصيرة إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يقول: ما الحكم إذا طالت الفترة أو فترة إقامة الزوجة عند أهلها بعد طلاقين؟ الأخ يسأل: طلق زوجته مرتين ثم انتقلت إلى بيت أهلها وطالت المدة. أيها السائل الكريم، إذا كانت الفترة بعد طلاق صريح أو حتى معلق ومقصود به الطلاق، ولم يكن الطلاق مجموعا في كلمة واحدة وفي موقف واحد، فإن الزوجة لا ترجع إليك إلا بعد عقد جديد، لأن فترة العدة هي التي تعطيك فقط فرصة الرجوع دون أن تعقد. فإذا ما انتهت الفترة العدة، حيض ثم طهر هذه واحدة، ثم حيض فطهر اثنين، حيض فطهر ادي ثلاثة، لان الامر بيختلف من امرأة الى اخرى، وربنا في القرآن علمنا هذا: المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، صدق ربي جل وعلا. بناء على ذلك وكما ورد بسؤالك، لا تحل الزوجة ان ترجع اليك الا بعد ان تعقد عليها عقدا شرعيا صحيحا متوافر الأركان بمهر جديد، فهنا ترجع لك إن لم يكن هناك طلاق ثالث. فإذا كان هناك طلاق ثالث فلا يحل لك الرجوع، نسأل الله العفو والعافية. والسائل يسأل: عندي مال بالبنك اكتسبته من نهاية خدمتي بالعمل، أريد أعرف كيف أزكيه. أيها السائل الحبيب، بغض النظر عن حكم وضع البنوك أو وضع الأموال بالبنوك، هو يريد أن يعرف كيف يزكي هذه الأموال. إجابة ببساطة: كل إنسان ملك مالا بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب عيار 21، مر عليه عام هجري كامل من يوم بلوغ النصاب، يجب عليه إخراج نسبة الزكاة، وهي نسبة 2.5%. بالمعنى البسيط جدا، تخرج على كل 1000 جنيه 25 جنيه. بعض اخواننا الافاضل بتفلسفوا يقول لك: لا اصل ده مصدر رزقي، يعني ماليش مدخل غيره. وانا اسأل: كيف لو لم يكن عندك هذا المال، كيف كنت تتصرف؟ الرزق عليك ام على الله؟ وبعض اخواننا الذين يفتون ويقيسون هذا وضع المال بالبنوك على الأراضي الزراعية قياس مع الفارق وفاسد، نسأل الله العفو والعافية. والسائل يسأل ويقول: حصلت على رخصة القيادة بعد إجراء الاختبار، لكن الاختبار في الحقيقة لا يظهر إذا كنت أعرف القيادة أو لا، وأنا لا أعرف القيادة أصلا، ماذا أفعل مع العلم أني لم أدفع رشوة ولم أدخل أو لم أطلب من أحد التدخل وأنا تابعت دورة التدريب؟ لو كان الحال أيها السائل الحبيب كما ورد بالسؤال، تبقى كارثة. لأن اختبار القيادة مش تهريج، ليس لعب، تتعلق به أرواح العباد ومصلحة البلاد. إنسان لا يصلح للقيادة، ما يعرفش بالمعنى العام البسيط يقود سيارة ولا حتى دراجة، ثم بعد ذلك يدخل امتحان القيادة وينجح ويحصل على رخصة القيادة، رحمك بنا يا رب. يعني إننا نعطيه رخصة لقتل الناس، بمعنى آخر كما لو كنا نريد أن نحدد النسلة لكن بطريق آخر، إنسان يخرج بدون رخصة يقتل في خلق الله تبارك وتعالى. من عمل به ذلك أو من تساهل أو تسامح أو تجاوز فهو مذنب ويشارك في جريمة قتل عمد، لا أقول قتل خطأ. لماذا؟ لأني أعلم أن هذا الرجل لا يحسن القيادة، كيف أنا بعد ذلك أجيزه؟ كسب كل المقاييس. فعلى كل إنسان في هذا الموقع يعطي أو من يعني سلطته إجازة الناس للقيادة ألا يتهاون، لأننا نرى مهازل بالشوارع، نسأل الله العفو والعافية. أما أنت أيها السائل الحبيب لا تركب سيارة لأن معك رخصة، كارثة. يعني أنا لا أستطيع أن أقود طائرة ثم أخرج رخصة قيادة الطائرة وأقول أنا الآن أستطيع أن أقود الطائرة لأن معي ورقة تقول هذا الكلام، هذا من العبث الفاضح بالدين، نسأل الله العفو والعافية. فعلى الأخ الكريم أن يتعلم ويتقن القيادة قبل أن يقود سيارة، أسأل الله العفو والعافية. والسائل يسأل: دخلت قنصلية ما 4 مرات لم أحصل على التأشيرة، حكم المبالغ التي دفعت، وهل تكرار المحاولة إثم ووزر أو معصية؟ أقول للسائل الكريم: ما لم تكن سفرتك هذه أو سفرك هذا لمعصية وبعد عن الله فلا حرج، أما إذا كان سفر معصية فمجرد دخولك سفارة أو قنصلية محرم شرعا. لكن سافرت لطلب العلم أو للتجارة أو للنزهة بعيدا عن المعاصي، وأؤكد مرة ثانية، ورفض طلبك وحاولت التكرار مرة بعد مرة، فلا حرج ولا بأس ولا إثم عليك إن شاء الله جل وعلا. والسائل يسأل: هل يجوز أن أشترك وأمي كفرد من 7 أفراد في أضحية لأن طعامنا واحد؟ أقول للأخ الحبيب بارك الله فيك: الأضحية سنة مؤكدة عن النبي، وتلك هي أيامها التي نعيشها، ولا يفصلنا عن عيد الأضحى إلا أيام قليلة بسيطة، ربما تعد على أصابع اليد الواحدة وربما لا تكمل. وأقول للإخوة الكرام: الأضحية هناك نوع يجوز فيه الاشتراك وهو البدنة، أعزكم الله الجمل، البقر والجاموس، أما هذا أعلى سقف لي 7 أفراد، أنا وأمي مثلا أو أنا وأبي أو أنا وأخي نعيش في معيشة واحدة ومالنا مشترك ولا فاصل، فأضحية الواحد منا تجوز على أو تشمل أهل البيت إن شاء الله، تجزئ عن أهل البيت إن شاء الله تبارك وتعالى. أما النوع الذي لا تجوز فيه المشاركة، الضأن والماعز، أعزكم الله الغنم والماعز، فهو يجزئ عن واحد فقط إن شاء الله، حتى لو كنا في داخل البيت 5، بمعنى أنا رجل مثلا أعول أسرة مكونة من 7 أفراد أو 8 أفراد أو 9 أفراد، عبارة عن الزوج أو الزوجات والأولاد، وأنا قمت بالأضحية بالضأن مثلا، بخروف أعزكم الله، أو بالماعز، هل يجزئ عنا جميعا؟ نعم يجزئ، لأن الرجل هو المسؤول عن الأسرة وهو رب الأسرة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يقول: عليكم الصلاة والسلام، هل يجوز بدء الصوم من غد لأنه يوم سبت؟ سائل يسأل هنا، يعني هنا صومك، هو يسأل عن بداية الصوم ربما عن أوائل ذي الحجة أو ما شابه ذلك، ما دمت لا تفرد، وأقول مرة ثانية وأؤكد، ما دمت لا تفرد السبت بصوم فلا حرج، بس يعني تضم يوما قبله أو يوما بعده إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن المنهي عنه إن احنا نفرد السبت أو الجمعة بصوم منفرد. السائل يسأل ويقول: هل جوز الطيب حلال تناوله؟ أقول للأحبة الكرام، وكثير من بيوتنا يستعمله، والأخوات الفضليات يستعملنه، ونحن نقول ما دام مسكرا وقد ثبت إسكاره لدى أهل العلم والعرف والتخصص في هذا الباب فلا يجوز استعمال، لأن نبينا علمنا في الحديث الصحيح ما معناه: ما أسكر كثيره فقليله حرام. نسأل الله العفو والعافية. السائل يسأل، أو عفوا السائلة تسأل: مطلقة ومعي 3 أولاد وآخذ معاش أبي، ليس لي دخل آخر، تزوجت عرفيا، كل شروط الزواج متوفرة فيه، هل المعاش حرام؟ السائلة الكريمة: نعم، ما فعلتيه خطأ وغش وتدليس ولا يجوز، لأنه معلوم قانون، ودائما العرف العقد عفوا شريعة المتعاقدين، يعني هناك تنظيم قانوني في أي بلد من بلدان المسلمين يقول بأن هذا المعاش تستحقه المرأة ما لم تتزوج، فعليها أن تلتزم بذلك وقبلت هذا العقد، فلا يجوز لها شرعا أن تعقد عقدا عرفيا حتى لو توافرت كافة الأركان وكان بالولي، فلا يجوز لها. لماذا؟ لأنها ليس طعنا في حكم الزواج، ما أقول وأكد، ما دامت توافرت كافة الأركان، لكن هناك غش، هناك تدليس من أجل الحصول على المعاش، وهذا لا يجوز شرعا، بل لو أنها ضبطت لعوقبت قانونا، وهذا نهيب بإخواننا وأخواتنا ألا يضعوا أنفسهم في هذا الحرج. ربما يقول سائل أو تقول سائلة: أنا لا أملك، ماذا أفعل؟ وأنا أسألها سؤالا: كيف لو كان الحال ما عندك معاش ولا لك أب عنده معاش؟ رزقك على الله أم على أبيك أم على الدنيا؟ إنما الرزق على الله تبارك وتعالى، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا. والسائل يسأل، المرأة عفوا سائلة تسأل تقول: أنا حلاقة نسائية وأقوم بتنظيف الحواجب بحكم عملي، هل يجوز ذلك؟ حلاقة دين يعني، أنا لا أسميها حلاقة نسائية اللي هو الكوافير، نسأل الله العفو والعافية، إنما هو حلاقة للدين. والعجيب تجد يافطة مكتوبة على بابه: ممنوع دخول الرجال، والذي يقوم بتصفيف شعر النساء إنسان مذكر، هو اعترف بنفسه أنه ليس من الرجال، لأنه لو كان رجلا لخرج من هذا المكان. نسأل الله العفو والعافية. على كل حال أيتها السائلة الكريمة، لا يجوز لك هذا العمل، نعم لا يجوز، لعن الله النامصة والمتنمصة، هذا جزء من حديث صحيح النبي يقول فيه لعن، ومعنى اللعن أي الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. النامصة هي التي تقوم بالعمل مثل السائلة، هي تقوم كما يسمونها بتنظيف الحاجب، ببساطة شديدة لو أني وضعت يدي الآن فوق عيني هكذا، وأظن الكاميرا معنا هكذا، سبحان الله، هذا هو حجم الحاجب، فلا يجوز أخذ الشعر لا من هنا ولا هكذا، لكن نحن يعني نسأل العفو والعافية، والأمور الآن متضاربة. نص حديث النبي واضح، أقول نص حديث النبي واضح، أما إذا كان هناك شعر في الجبين في الوجه عامة في الشارب في اللحية للمرأة فلا حرج أن تزيله وبأي وسيلة إن شاء الله، لكن مجرد الاقتراب من الحاجب شرعا لا يجوز وحرام، ويستحق صاحبه اللعن والطرد، رجل أو امرأة، سواء كانت المرأة التي تقوم بهذا العمل اللي هي بتسمي نفسها حلاقة نسائية، أو كانت المرأة التي يصنع بها هذا العمل، فهو محرم شرعا، فاتق الله ولا تفعلي ذلك مرة ثانية. السائلة تسأل: حكم الدين في الزوجة الناشز التاركة، أو السائل عفوا يسأل: حكم الدين في الزوجة الناشز التاركة لمنزل زوجها بغير إذن لأكثر من عام للخلع. هنا نقول أيها الأحبة الكرام، ما كثرت المشاكل في بيوت المسلمين أو في بيوتنا عامة إلا بسبب غيبة المنهج الرباني عن البيت، كثرت المشاكل نتيجة غيبة المنهج الرباني، فإذا غاب منهج الله تبارك وتعالى عن البيوت حل مكانه منهج الشيطان، فعندئذ تكثر المشاكل. ولك أن تعجب وتعجبي أن معظم المشاكل بين الأزواج تافهة لا وزن لها ولا قيمة، يعني أمر لا يستحق مثل هذه الخلافات وأصل حل للطلاق وللخلع وللضرب وما إلى ذلك، وذلك أناشد وأهيب بإخواننا الأفاضل والأكارم دائما وأبدا أن يحرصوا على أن يظل منهج الله تبارك وتعالى الذي يحكم البيت من قرآن وسنة للنبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. واعلم يا أخي ويا أختي إذا غاب منهج الله حل بالبيوت الشقاء والنكد والهم والغم الذي لا تصلح معه الحياة. نسأل الله العفو والعافية. هي تركت منزل الزوجية لخلافات ووصل الحال إلى الخلة. فإذا كان هناك أقول إذا كان هناك من سبب ومبرر شرعي لخروجها كزوج يضطهدها ويضربها ويهينها ويسبها وبأهلها وأمها وما إلى ذلك وأمام الجيران والأولاد فخروجها شرعي حق وصحيح ولها أن تطلب الطلاق. فإذا رفض وأبى عندئذ نلجأ إلى الخلع كحل إسلامي لا كما هو الحال الواقع اليوم بين الناس نسأل العفو والعافية لأتفه الأسباب. الزوج مش عاجبها شافت واحد تاني كما لو كنا بنشتري سيارات اخلعيه وسأعطيك مبلغ من المال. نسأل الله العفو والعافية. هذا لا يجوز شرعا محرم. إذا كان الحال كما ورد بالسؤال الذي أمامي السائل أو السائلة الكريم زوجة ناشزة ومعنى ناشزة يعني عصية ولا تسمع كلام زوجها ولا تطيعه في طاعة الله وفي مرضات الله جل وعلا فعندئذ ينطبق عليها حديث النبي المختلعات هن المنافقات. المختلعات هن المنافقات. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. السائل يسأل ما حكم سب الدين؟ اللهم رحمك بنا يا رب. سب الدين ده مشكلة. من سب الدين فقد ارتد عن الإسلام. أقول مرة ثانية من سب الدين ارتد عن الإسلام مرتد. يستتاب لو أن الشرع يطبق يستتاب وإن كانت يعني مرة واثنين وثلاث. فإن أصر على موقفه شرعا قتل حدا لا خلاف في الفقه في هذا الجانب. سب إذا سب رجل دين الله تبارك وتعالى صار مرتدا. أتدرون الأحكام المترتبة على ذلك؟ صار الرجل مرتدا. لو كان متزوجا يفرق بينه وبين زوجته فورا إلى أن يقوم ويغتسل ويستغفر ويتوب ويرجع إلى الله. طب إذا تاب ورجع إلى الله كيف ترجع الزوجة إليه؟ ترجع الزوجة إليه بناء على العقد القديم لأنه لا يجمع بين رجل مؤمن أو رجل مرتد وبين امرأة مسلمة. يعني العملية مش سهلة. أنا أقول لإخواننا اتقوا الله وابتعدوا عن هذه العادة السيئة. سبحان الله الإنسان إذا رأى إنسان بمثل هذه المواصفات فإن قلبه يعني يشمئز وينقبض ويضيق حاله ويتمنى لو أنه يمسك من فعل ذلك يكسر رأسه. ساعتها العبد منا يقول ما أحلمك يا ربي على هؤلاء سبحانه. السائل يسأل إذا أعطى رجل لآخر مال يتجر فيه ففعل ورفض أخذ ربح مقابل ذلك ما الحكم؟ التجارة 9 أعشار رزق فيها. يجوز شرعا أن نعطي مال لإنسان يتاجر لنا فيه نعم ويحتفظ برأس مالنا عندما نحتاجه نخبره ونسترد ويتم الاتفاق على الربح الذي يأتي من وراء هذا المال بالتساوي بينهما مناصفة لا حرج الثلث والثلثين أيا من كان حسب الاتفاق. الرجل ما أراد أن يأخذ مالا شأنه لكن ما عليه وزر إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل يقول مات والدي من 9 أيام هل يجوز لوالدتي الحج أم تدخل في العدة؟ السائل الحبيب نسأل الله الرحمة لأبيك ولجميع موتانا اللهم أمين يا رب العالمين. شرعا أيها الأحبة الكرام أن المعتدة من وفاة الزوج لا تخرج من بيتها لمدة 4 شهور و10 أيام ولا تخرج إلا للضرورة. لا تخرج إلا للضرورة أمر ضروري لقضاء حاجاتها من طعام وشراب وذهاب إلى طبيب والمعاش وإجراءات وما إلى ذلك. ولو أن امرأة تعمل وليس لها عائل يعولها ونحن في مجتمع لا أرحم اليوم نسأل العفو والعافية وليس لها من مصدر ولا مورد رزق تخرج إلى عملها في الصباح ثم تعود إلى بيتها لتبيت فيه. وإذا أرادت أن تقضي العدة الأصل في بيت الزوجية هب أنها مسنة وكبيرة أو صغيرة في السن يخشى عليها، فسينقلها أحد إخوانها إخوتها أقصد لتقضي العدة عندهم، لا حرج ولا بأس، بشرط أن العدة تقضى في المكان الذي تنقل، لكن لا تقضي هنا يومين وهناك أيام، هذا لا يجوز شرعا، لأن الأصل أن تجلس في البيت. هل يجوز لها أن تخرج للحج؟ تخرج للحج في حالة واحدة، إذا كان الزوج قد قدم لها وأتت التأشيرة وأتت كل الأمور وعلى استعداد للسفر، ثم مات الزوج وصرنا في حكم المستحيل أن نسترد مالنا الذي دفعناه، في هذه الحالة تخرج. أما ما سواها يعني لسه هندفع، لا يجوز شرعا، ولا يجوز لها أن تذهب لزيارة أبيها ولا أمها ولا أختها، ولا يجوز لها أن تذهب إلى المقابر شرعا، هم يأتون إليها إلى أن تنتهي العدة إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز الخروج من البيت في عدة الطلاق؟ نعم، يجوز للمرأة أن تخرج لتقضي حاجتها وشؤونها اليومية إن شاء الله سبحانه وتعالى، لأنها ليست عدة متوفاة، وحتى المتوفاة في حالة الضرورة لا حرج ولا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تسأل: أنا متزوجة حديثا وأريد أن أعرف الطريقة الصحيحة للطهارة من جماع الدماء، أشك في طهارتي وصحة صلاتي. عندنا إخواني الغسل لرفع الجنابة له أو معنى صح بطريقتين: طريقة سنة، طريق السنة يعني الإنسان يؤجر عليه، وطريق العرف. العرف لو أن إنسان رجل أو امرأة كان جنبا ثم انغمس في الماء أو وقف تحت مثلا الدش أو انغمس في ماء ثم خرج وقد استحضر نية رفع الجنابة، الغسل صحيح والصلاة صحيح، ولكن فاته تطبيق السنة. أنا سأغتسل، إذن أحقق سنة النبي. كيف؟ أن أتوضأ، أنظف أعضائي ثم أتوضأ وضوئي للصلاة، ثم أغسل رأسي 3 مرات، ثم أغسل الشق الأيمن من الأمام والخلف من أعلى لأسفل، ثم الشق الأيسر كذلك من أعلى لأسفل، ثم بعد ذلك أعمم الماء. ولا حرج ولا بأس أن أستعمل من الصابون أو المنظفات كالأمور التي تستعمل في العادة إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم أختم غسلي بماء صافي لا شيء فيه من هذا تماما إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: الذي يريد أن يضحي شرط يصوم 10 ذي الحجة؟ أولا هم مش 10، هم 9 أيام ب10 ليالي، 9 و10. لماذا؟ لأن الليل دائما يسبق النهار، سبحان رب. طب هل الذي يريد أن يضحي عليه أن يصوم صيام 10 من ذي الحجة؟ ليس فرضا، ليس فرضا. فلو أن إنسان الآن غير صائم، هل هو عاصي وآثم؟ أبدا أبدا، لا، ليس بشرط أن الذي يضحي يجب عليه الصوم، لأنها صيام سنة وتطوع إن شاء الله تبارك وتعالى. قص الأظافر لمن أراد أن يضحي، قلنا في الحلقات الماضية وبإيجاز شديد، هناك نص حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ماذا يفعل؟ فليمسك عن، فلا يأخذ من شعره وأظافره شيء. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذا على سبيل السنة لا على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب والند وليس على سبيل الوجوب. فمن أنت تفعل سنة، الأضحية سنة مؤكدة، وهذه سنة نضم سنة إلى سنة لنأخذ الأجر والمثوبة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا ما قام المضحي وقلم أظافره وقص شعره أيا ما كان في جسده فلا حرج عليه، وأضحيته صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. تقول أو السائلة تقول: السائل يقول: زوجتي رميت، عفوا أخواننا نقرأ ما أمامي بالورقة فهناك بعض الألفاظ العامية، زوجتي رميت عليها 2 طلقات والآن هي عند أهلها، هل عليها عدة؟ نعم يا أخي الكريم، عدتها من لحظة إيقاع الطلاق، أقول من لحظة إيقاع الطلاق، فمثلا لو هي موجودة عند أهلها ورحت ثم طلقتها طلقة أولى، من لحظة إيقاع الطلاق تستعتد 3 قروء كما أنا ذكرت في أول الحلقة: حيض، تحيض، تطهر، تحيض، تطهر، تحيض، تطهر، انتهت عدته. كذلك الطلاق الثاني يحتاج إلى عدة، نعم يحتاج إلى عدة، نعم. فإذا ما انتهت العدة لا يجوز لك كما شرنا أن تراجعها إلا بعقد ومهر جديد. السائلة تسأل: أنا مطلقة طلقة بائنة، لابد أن أقضي شهور العدة في منزل الزوجية أم لا؟ إذا كان طلاقا رجعيا اقضي العدة في منزل الزوج، أما إذا كان طلاقا بائنا لا رجوع فيه تقضي عدتك في بيت أبيك إن شاء الله، لأن الغرض من قضاء العدة في الطلاق الرجعي ماذا؟ أنها ربما تتزين. هل يجوز المطلقة طلاق رجعي أن تجلس؟ نعم، تجلس أمام الزوج وتتزين وتتخفف من ثيابها، لا يتغير فيها شيء، فربما كان ذلك أدعى إلى الصلح وإزالة وإذابة جليد الخلافات الذي حل على البيت، نسأل الله العفو والعافية. أما إذا كان طلاقا بائنا لا رجوع فيه بينكم، لا رجوع فيه بالمرة، حينئذ لا تجلس ولا تتخفف من ثيابها وتنتقل إلى بيت أهلها إن شاء الله. السائل يقول: أريد حجز قطعة أرض في إحدى المدن الجديدة، الشخص الذي سيقدم لنا الأوراق طلب مبلغ من المال مقابل انهاء الإجراءات والأوراق، هل هي رشوة؟ نعم هي رشوة بالتأكيد، ولا يجوز ذلك شرعا، لا يجوز ذلك شرعا، وابعد عنها بارك الله فيك. السائل يسأل: حكم العادة السليمة لم تكن شخص مقوم التفكير فيها إلا مع الزنا، يعني أنا أهيب بشبابنا وأبنائنا، كفوا أنظاركم عن الحرام، كفوا الأنظار عن الحرام، وكفى مشاهدة هذه الأفلام التي تثير شهوة، نسأل الله العفو والعافية. تعالوا أيها الأحباب بدون عصبية، الله سبحانه وتعالى رسم الطريق الشرعي لقضاء الجانب الجنسي أو الوتر الجنسي وهو الزواج، اقرأوا قول الله: والذين هم في أول سورة المؤمنون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ومنك اليمين الآن غير موجود، فأصبح الوتر الشرعي أو الطريق الشرعي هو الزواج. طب هب أن الحال كما ورد بالسؤال وكما يتعلل الكثير من إخوان أنه الزواج صعب والحالة الاقتصادية، ويعني أنا ألتمس أمر ويعني أرتكب مصيبة أخف، يا أخي الكريم المعصية معصية ولا تعالج الخطأ بخطأ مثله، فهل أباح النبي ذلك؟ حتى ولو قال بعض أهل العلم بهذا الأمر، نحن لا شأن لنا، إنما لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. النبي في الحديث الصحيح ماذا قال؟ ماذا قال النبي؟ يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع وقدر على مؤن الزواج وتكاليف الزواج من كل الجوانب المادي والبدني وكله فليتزوج. لماذا يا رسول الله؟ لأنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طيب يا رسول الله، من لم يستطع الزواج؟ اسمع لأني أعجب لأقوال بعض أهل العلم، من لم يستطع الزواج، هل دله النبي على استفراغ هذه الطاقة بيده؟ كذب والله إن قال نعم. من لم يستطع يا رسول الله فماذا يفعل؟ قال النبي المصطفى: فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني علاج، فليتقوا الله تبارك وتعالى وليبتعد عن هذا العمل لأنه محرم شرعا. السائل يسأل ويقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن أقبل هدية وأنا أعلم هذه الهدية سرقها من العمل؟ إذا كنت على يقين، إذا كنت على يقين أنه لها سارق لا تقبلها، لأني أعلم مصدرها أنها أتت من الحرام، لكن عندي شك. هنا نقول لا يقام حكم على شك، ونقول للأحبة لا نأخذ الإنسان بمجرد الشك والظن، إياكم والظن فإنه أكذب الحديث، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما إذا كانت من الحلال فاقبلها تهادوا تحابوا، بهذا علمنا ديننا أيها الأحبة الكرام. السائل يسأل أو يقول: الخطيب في صلاة الجمعة قال حرفيا: المصاب بإنفلونزا بالإنفلونزا العادية يعني لا يحضر الجمعة والجماعات عبادة لله كي لا ينقل العدوى لإخواني، وبذلك أفتى، أفيدونا. أقول: ديننا دائما دين يحرص على سلامة المسلم ودائما يحافظ عليه، ويحفظه دائما من أي شيء يناله، هذا حق. ولكن تعالوا نتساءل وبهدوء، إذا ما نظرنا إلى هذا الكلام، إذا حوالي 80% من الناس لا يصلون، لن يصلوا الجمعة عندهم في الونزة، ودرجتها بتختلف من واحد للتاني للتالت للرابع. يعني ما لم يصاحبها عطس مستمر، لأنه مع العطس الرذاذ الذي سيخرج هذا وربما عدا الناس، يعني مجرد رشح خفيف، مجرد ارتفاع في درجة الحرارة مثلا، مجرد احتقان في الزور، يعني أمور عادية كلنا يكون مصاب بالإنفلونزا حتى قبل هذه الموجة التي نعاني منها في هذه الأونة من الزمان، يخرج إلى عملي وينزل إلى المسجد وما إلى ذلك، لا حرج ولا بأس، وكلامه غير صحيح. أما إذا كانت في حال أشد حالتها، يعني صعب على المريض أن ينتقل، والعطس عنده مستمر ولا ينقطع بأي حال من الأحوال، هنا نقول اجلس في بيتك لهذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، لكن لا نعطي فتوى على الإطلاق، فإن ذلك ربما تعلق بها بعض ضعاف النفوس، نسأل الله العفو والعافية. السائل يسأل، أو عفوا السائلة تسأل، هل لابد من ظهور منبت شعر المرأة في السجود؟ وهل يجوز تأخير صلاة السنن البعدية؟ بالنسبة لجسد المرأة في الصلاة، أقول في الصلاة، في الصلاة تغطي جميع بدنها عدا الوجه والكفين. طيب حدود الوجه إيه؟ من منبت الشعر إلى أسفل اللحية، طولا وعرضا ما بين شحمتي الأذنين. إذن في صلاتها ترفع وتسجد إن شاء الله تبارك وتعالى على جبينها، ليس ضروريا منبت الشعر أن يكون ظاهرا. السائل يسأل وتقول نفس السائلة، هل يجوز تأخير السنن البعدية؟ السنن المؤكدة كان النبي مواظبا عليها، لدرجة أنه ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا شغل عنها بقضاء مصالح المسلمين، إذا رجع البيت كان يقضيها ويصليها، هذا ثابت بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا أخرتها حتى لا يخرج وقت الفريضة التي هي تابعة لها، لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائلة تسأل وتقول، إلى متى وقت صلاة العشاء؟ هل صحيح حتى منتصف الليل؟ عندنا في الشرع وقت كل صلاة دائما حتى أذان الصلاة التي بعدها، يعني عندنا وقت أفضلية، وقت يعني مضيق ومتسع، إلى يعني أمالية أصولية يطول الكلام فيها معنا سلك يفين، نحاول الإجابة أكبر عدد منها إن شاء الله. لكن إذا كان هناك يعني في سنة نبينا وشرع إلهنا إن الإنسان يستطيع يجزئ الصلاة في أي وقت ما لم يأتي الوقت الأخير، فإن نبينا علمنا عندما سئل أي العمل أفضل، فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها، الصلاة أول وقت. وهل يضمن العبد عمره لحظة، لا أقول دقيقة، حتى يؤخر الصلاة إلى منتصف الليل؟ قم فصلي، فربما رافتك المنية تسأل عن الصلاة التي حان وقتها وأنت أخرتها، تسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل، أجبرت أو أجبرت، سألت أسأل عفوا، أجبرت على الزواج من أحد أقربائي، لم أستطع التأقلم معه، أطلب الطلاق، هل علي وزر؟ قبل أن أجيب على السؤال، نصيحتي للسادة الآباء، الأخوات الفضليات الأمهات، لا تجبروا بناتكم على الزواج رغما عنهن. مرة ثانية، لا تجبروا البنات على الزواج رغما عنهن، لأن هذا يؤدي إلى الفشل الذريع وعدم استقرار الحياة، هذا يعني أرض الواقع تؤيد هذا الذي نقوله. نحن ننصح ونحن نبين لها، وإن أصرت تحملي نتيجة اختيارك، لكن بالإجبار لا يجوز شرعا. كانت النتيجة الآن هي لا تستطيع أن تتأقلم معه رغم أنها تزوجت، والآن تطلب الطلاق لأنها لا تستطيع القيام بحقوقه أيا ما كانت، هل عليها وزر؟ ما عليها وزر، القلوب بيد الله وليست بيد العباد، فعلى الآباء والأمهات أن يراعوا هذا الجانب حتى لا يصل بالحال حال بالبنات إلى هذا المنعطف. يعني هل يسعد بعض الأباء يتشنج نسأل العفو والعافية ويتعصب ويحلف بالطلاق لازم تتجوزيه وإن لم تتزوجه لا زواج لك بعد اليوم؟ أقول لهذا الأب يسعدك أن تزوج ابنتك اليوم مرة أسبوعا شهرا ثم تطلق؟ بعضهم يقول نعم. يا أخي هذا لا يقول به عاقل، هذا لم يقول به عاقل على وجه الأرض. فالإنسان منا مع مصلحة ابنته أو أولاده عموما. هل يجوز التسبيح والاستغفار في السر بدون تحريك شفة؟ نعم، عندنا دائما العبرة في القلوب. الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم. واحد شايل يحمل مسبحة في يده طويلة وماشي كده وعمل يتمتم كده ولاعب ايديه، هل هذا مسبح؟ اطلاقا، بل ربما حتى لو كان مسبح داخل فيها رياء. لكن اذا انعقد القلب على ذكر الله وسبح وذكر فهذا اجره بفضل الله تبارك وتعالى، ما لم يكن غافلا ولاهيا عن الله تبارك وتعالى. رجاء اجيبوني، كم عدد الجمرات؟ كيف ترمى؟ في اي يوم؟ لا اعرف. الجمرات مرتبطه بالحج، والجمرات يبدأ عملها إنجاز التعبير من يوم العيد. يوم العيد أيها السائل الحبيب أيامها يوم العيد وثاني يوم العيد وثالث يوم العيد لمن عجل ورابع يوم العيد لمن استقر في منه. أزيد الأمر وضوح، عندك يوم العيد سبع جمرات، سبع رميات في جمرة واحدة، سبع حصوات لجمرة واحدة. ثاني يوم العيد ترمي ثلاثة جمرة، الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة من الثلاثة بسبعة يبقى 21. اليوم الثاني الذي يقصده الثالث يوم العيد اللي هو يوم 12 ذي الحج ترمي ثلاث جمرات، كذلك الكبرى الوسطى الصغرى، في كل واحدة منها بسبع حصوات 21. الذي يريد التعجيل يعني لا يجلس في منى إلا يومين، هنا نقول له 49 حصاة، سبعة في أول يوم العيد لجمرة واحدة فقط لا غير، وواحد وعشرين في اليوم الثاني ثاني يوم العيد، واحد وعشرين زي يوم تسعة يبقى 42 وسبعة 49. الذي يبقى يوم ثالث اليوم 13 ذي الحجة يزيد 21 يكون العدد 70 حصاة. صلى الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم حج البيت، أمين يا رب العالمين، أمين. السائل يسأل: ما حكم زوجة تعامل زوجها كأنه رجل غريب لا هم لها إلا المرتب الشهري فقط؟ زوجة عاصية وناشز وتسأل عمام الله عن عملها. هذا الزواج له حقوق وواجبات، لها حقوق عليها واجبات، هو كذلك له حقوق وعليه واجبات. إذا قصر أحد الطرفين يسأل أمام الله تبارك وتعالى. زوجي يحلف الطلاق دائما، واليوم تعصب في سبب تافه وقال انت طالق، هل اكون طالق؟ اه طبعا، ايه ده عايز كلام عصبي بقى متنرفز. انا اسال اخواننا الافاضل سؤال: هل رايتم رجلا قال لزوجتي انت طالق دون مشاكل، دون عصبيه، جالس معاها وبيحبها اعزكم الله مفيش ادنى مشكله، قال لها حبيبتي نور عين انت طالق؟ لا يحدث. حتى لو افترضنا جدلا ان هذا حدث شرعا يحسب طلقه في الصحيحين حديث ما شاء الله: ثلاث جدهن جد هزلهن جد، يعني تهرج فيهم محسوبين، تأخذهم ما أخذ الجد محسوبين فيحسب الطلاق. فإذا ذكر ذلك لك ثلاث مرات متفرقات صرت محرمة عليه. هربت فتاة من أهلها لمدة عامين، تزوجتها لأستر عليها زواج شرعي موثق، وكان وليها رجل ليس قريب لها، كانت تسكن مع بناته، وبعد الزواج اتصلت على والدها وأخبرته فشكر لي. هل الزواج صحيح؟ الأصل أن الزواج لا يتم إلا بولي وشهدي عدل، هكذا قال النبي، لا نكاح يعني لا زواج إلا بولي وشهدي عدل، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وولي المرأة أحد عصابتها، الأب، الإب، العم، الجد، العصبة بتاعتها، أخوها، دي عصبات على الترتيب الموجود في الفقه بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه عصبة ولا يجوز لأحد أن يتخطى الولي، يعني الأب موجود، أبوه ما ينفعش، أخوه ما ينفعش، ابنه ما ينفعش، إلا إذا وكله قال له أنت تعقد لابنك لا حرج ولا بأس، أو وكل أحد أناب أحد الناس عنه لا حرج ولا بأس إن شاء الله سبحانه وتعالى. لكن ما حدث خطأ شرعي وقعت فيه الفتاة، فقام الرجل وفعل ما فعل من باب الستر عليها جزاه الله خيرا. ثم اتصل بأبيها، كان من الأولى أيها الحبيب أن تتصل على أبيها قبل أن تفعل هذا، لكن قدر الله وما شاء فعل. ثم اتصل على أبيها بعد ذلك فأقر هذا الزواج، صار العقد صحيحا لأنه كان عقدا موقوفا على إباحة وإجازة الولي. السائل يسأل هل يجوز وهب عمرة حجة في حجة التمتع فقط لأحد الأشخاص وليس الحجة كاملة، حيث أن الحجة الأولى؟ لا، لا يجوز، لا بد أن يؤدي عن نفسه أولا. يعني السؤال ببساطة شديدة هو سيتمتع فسيؤدي العمرة ثم الحج بعدها، هو يريد أن العمرة هذه يهبها لأحد أي إنسان، لا لا يجوز، لا بد أن تؤدي عن نفسك أولا ثم تؤدي عن غيرك. وما دمت تمتعت فإن العمرة لابد أن تكون لك، حتى لو لم تكن لو أديت العمرة قبل ذلك 10 مرات، لأن الحج مرتبط بها. السائل يسأل معي مبلغ من المال 1000 دينار منذ سنة، إذا حجيت بهن أو ذهبت عند وفاتي كفن هل يجوز الزكاة عليهن؟ السائلة الكريمة إذا بلغ النصاب بما يعادل 85 جرام ذهب نعم عليها زكاة، بغض النظر أنا عديتها لأحج بها أو لشراء سيارة أو لشراء مسكن أو لزواج ابنتي أو لطلاق ولدي، أيا من كان السبب، فإنه إذا المال مر على عام نخرج عنه الزكاة بغض النظر عن الهدف المدخر من أجل. السائل يسأل ويقول أنا أقيم بتبوك وسأسافر إلى جدة، سأقيم بجدة 3 أيام ثم أسافر إلى مكة يوم التروية قاصدا الحج، هل في ذلك شيء من أين أحرم؟ يا أخي الكريم ما دمت أنت قاد للحج من تبوك فعليك أن تحرم من الميقات الذي في طريقك، بغض النظر لو أنك نزلت إلى المدينة تحرم من هناك من ميقات المدينة، ولكن أنت ما نويت الحج من بلدك ونزلت إلى جدة عمل وتجارة ومصالح دنيوية لا حرج ولا بأس، ثم وأنت مقيم في جدة إن شاء الله تبين لك أو يعني رأيت نفسك في ساعة فأؤدي الحج وأقمت في هذا المكان فتؤدي وتحرم من ميقات أهل جدة إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل أو السائلة تسأل تقدم شاب وتزوجنا وكان عمي وكيلي في الزواج لأن والدي مات، وبعد سنوات عرفنا أن عمي قال الناس أنه الزواج شرعي وصحيح وعمكم آثم ومخطئ، نسأل الله العفو والعافية. ما حكم الاحتفاظ بالصور للذكرى؟ الصور الفوتوغرافية نقول حكمها ببساطة لا يجوز اللجوء إليه إلا للضرورة، مثلا نخرج جواز للسفر، بطاقة، تصوير المشتبه فيهم أو المجرمين، كل ذلك تقديم ولدنا للمدارس بنات وصبيان هذا أمر لا حرج فيه ضرورة. لكن ما الذي يجري الآن؟ عندنا حفل الزفاف صور، والتاجد الرجل يأتي بصورة زوجتي عارية الشعر عارية الصدر نسعف العافية، ثم يضع صورة كبيرة في مدخل البيت يتفرج عليها الرجال والنساء، رجل ديمقراطي نعمل له هنا صلاة العافية؟ هذا حرام ولا يجوز، حرام ولا يجوز شرعا. إذن لا تجعلوا ذلك إلا في أضيق النطاق، يعني للضرورة الله يرضى عنا وعنك. طيب أبويا ميت وعايز أعلق له صورة في البيت، لا يجوز شرعا، وجود الصور على الحواط وذلك تمنع الملائكة دخول البيت، هذا ليس قولي بل هو نص كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. السائل يسأل ما الفرق بين المذي والمني؟ أو السائلة تسأل المذي والمني المرأة ومتى يجب الغسل عليه؟ المذي ماء يخرج من المرأة والرجل على حد سواء، رقيق وأبيض نتيجة استثارة الشهوة أو التفكير في الجماع وما إلى ذلك. فهنا المزي أؤكد مرة ثانية المزي لا يوجب الغسل، باتفاق الأهل الفقهي وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي في البخاري: كنت رجلا مذاء استحييت لقرابتي من النبي صلى الله عليه وسلم أن أسأل، فقال النبي فكلف رجل يسأل، الحديث بمعنى سريعا، فكلف رجلا يسأل فالنبي قال له: يكفيك منه أن تغسل منه مذاكيرك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني النظافة والوضوء. الأحبة الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم فابقوا معنا. مرحبا بالأحبة الكرام، فقد عدنا إليكم مرة ثانية لنواصل الإجابة على الأسئلة التي معنا، وقد خصصنا هذه الحلقة لأسئلة كثيرة من الرسائل القصيرة التي وصلت إلينا وإلى البرنامج بفضل الله تبارك وتعالى، حتى لا يغضب الكثير من الأحبة الكرام. وما زلت أؤكد لإخواننا الكرام أن الأسئلة التي تصل بفضل الله جل وعلا لا يطيع منها شيء، وتعرض على إخواننا الذين يقومون بتقديم هذا البرنامج الفتاوى إن شاء الله سبحانه وتعالى، ويجاب عليه، ولكن ضيق وقت البرنامج ربما لا يسع كثيرا في الإجابة. واصل بفضل الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال، نحاول نلتقطه إن شاء الله، ثم بعد ذلك نواصل الإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم.
السلام عليكم.
مرحبا
شيخ سامي.
يا مرحبا،
ازي حضرتك؟ كل سنه طيب
وانت بصحه وسلامه.
انا بسال حضرتك لان احنا بدون مجاملات اجابتك شافيه،
يغفر الله لي ما لا تعلمون.
الله يخليك،
اتفضل.
دلوقتي انا في قصه حصلت من حوالي كام شهر، اتنين اعرفهم.
نعم.
شخصيا واحد خد فلوس من التاني عشان يشتري له شيء معين، اعمل اللي خد فلوس صرف نص المبلغ، فاللي دفع الفلوس قال انا عايز الحاجه دي، والتاني متعسر ما معهوش يجيبها له، فقال انا هجيبها بالربا والعياذ بالله. اللي دفع الفلوس في الاول ما كانش واخد ايصال ولا اي ضمان مالي من الراجل اللي خد منه الفلوس. انا كان دوري ان انا اجيب الشخص اللي خد الفلوس للراجل اللي اداله الفلوس عشان يديله ما يثبت حقه.
تمام.
ده كان دوري فقط. لما علمت ان هو جايب الفلوس بالربا قلت له لا، انا جايبه لك عشان انت قلت لي ما معيش ورق، انا عارف مكانه وهجيبه لغايه عندك يكتب لك ورق بالفلوس بتاعتك. لما قضيت ربا انا مش موافق على كده. قال لي انت مالكش دعوه، هتولي وبس. تمام؟
تمام.
انا دلوقتي سالت، ما اضحكش على حضرتك، سالت قالوا لي ان انا عليا اسم، فانا قلت اكلمك، وكلمتك امبارح على الموبايل على فكره، ما كان يعني ما كانش متاح.
نعم.
فانا بسالك لان احنا كاسره كامله احنا بنحترم الشيخ سامي وبنثق فيك لان اجاباتك شافيه،
يغفر لي ما لا،
فافادك الله تقول لي ايه الاسم اللي عليا، ولو هناك اسم عليا اقدر اكفر عنه ازاي، لان انا فعلا في ضيق نفسي من هذا الامر.
اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. الاخت مي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا.
ايوه انا حضرتك، انا متزوجه يعني كنت الو.
ايوه مع حضرتك، سامعك، اتفضلي.
كنت متزوجة يعني ما زلت متزوجة، كنت أرملة، تزوجت، وأول ما تزوجت زوجي قعد فترة ينفق عليا وما فيش مشاكل. نعم
ماشي، سامع حضرتك، فضل.
وبعدين بدأ يقول لي أنا عندي ظروف ومش قادر أنفق وكده، وبعدين لما طلبته إن هو قعدت سنة ونص يعني ما خدش منه فلوس ولا حاجات بسيطة جدا، وبعدين لما بدأت أطلب منه إن هو ينفق عليا ومن حقه إنه ينفق على البيت، قال لي مش 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 عاجبك الاسلوب ده ننفصل.
سؤال،
مش عارفه ايه حكم الشرع في كده يعني.
اجيبك ان شاء الله. اخت ياسمين، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخنا، انا كنت عاوز اسالك على حاجه.
اتفضل.
كان هحكي لك القصه سريعا. يعني احنا كان دخل بيتنا حرامي وكده، فالحرامي ده اخذ كل ذهب والدتي من الدولاب وكده، فالمهم طبعا النيابة والحاجات دي ما عملتش اي حاجة وما جابتش نتيجة. ففي ناس قالت لنا يعني كل الدلائل بتقول ان هو حد يعرفنا وكده وقريب مننا.
السؤال ايه؟
فالمهم الناس بتقول لنا افتحوا حاجة اسمها المندل او المندب ايا كان اسمه يعني. فامي ست ملتزمة.
السؤال، انا فهمت القصة. السؤال ايه؟
السؤال ان الحاجة دي حرام ولا حلال؟
حاضر.
وايه عقابها لو كانت حرام؟
وديوك ان شاء الله. الأحبة الكرام، بإيجاز شديد قبل الفاصل كنت أميز أو أفرق بين المزي والمني، وعرفنا المزي والمني هو الذي يخلق منه الولد والذي يخرج بتدفق وبشهوة، وهو الذي يجب منه الغسل رجلا أو امرأة. الأخ الكريم الذي سأل عن المال أو الشخصين اللي أخذ أحدهم مال من الآخر ليشتري له شيء ثم لم يشتري، ثم يعني صرف المال على نفسه وصاحب المال لا يعرف له طريق، فالأخ تدخل الوساطة بين الطرفين بفضل الله تبارك وتعالى، وما كان منه إلا من أحضر الشخص ليكتب ورقة بما المبلغ الذي أخذه من أخيه أو من رجل الأول، فلا وزر عليك ولا حرج. الآخر قال له يعني تجيب لي فلوسي بقى بالربا بالدين بالسرقة لا شأن لك. أقول للوسيط لا حرج ولا بأس فيما فعلته ولا وزر عليك، سواء تعامل بالربا لأنك ما أحضرت هذا لذاك لتتعامل بالربا أو لتوسطه في ربا، إنما أنت أردت أن تحل مشكلة بين الطرفين والرجل يضمن ماله فلا حرج ولا وزر عليه. والأخت السائلة تقول متزوجة، وعندما تزوجت زوجي كان ينفق علي في البداية ثم انقطع عن الإنفاق، هذا رجل ظالم وهذا رجل عاصي، لأنه لا يجوز للرجل أن يقطع نفقته عن زوجته حتى لو كان متزوجا أخرى أو ثنتين أو ثلاثة، فإذا كان عاجز عن الإنفاق عن بيتين أو عن بيت فلماذا تزوج من الأصلي؟ فهو رجل عاصي، ولك الخيار بين الإبقاء على هذا الحال أو البقاء على هذا الحال أو طلب الانفصال والطلاق. والأخت الأخيرة سألت سؤالا سريعا وهي تقول يعني سرق منهم شيء وبعض الناس أشار أن يفتحوا المندل، وهذا كلام خرف ودج وشعوذة ويتعارض مع العقيدة وحرام، ونبينا علمنا من أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والسائلة يعني تسأل تقول لقد أفتيت يا شيخنا بأن خال الأم ليس من المحارم، أرجو مراجعة ذلك. الحبيبة أو الأخت الفاضلة يبدو أنك لم تسمع الحلقة التي بعدها، أنا لم أفتي بهذا، ولا يجرؤ إنسان أن يفتي بأن الخال ليس من المحارم إلا إنسان جاهل بشرع الله تبارك وتعالى. عندما سألني الأخ المذيع أنا سمعتها منه ابن الخال فهو ليس من المحارم، أما الخال من المحارم، وصححنا وقلنا هذا الكلام، الخال من المحارم، ولا يستطيع أحد أن يقول أن الخال ليس من المحارم إلا إنسان يجهل شرع الله تبارك وتعالى. جزاكم الله كل الخير. الأخت تطلب الدعاء، أسأل الله لها أن يوفقنا وإياها وأن يوفق ابنائنا جميعا لما يحب ويرضى، اللهم أمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، ولم يسعفنا بالإجابة على كل الرسائل التي وصلت إلى البرنامج، وإن كان إخواننا جزاهم الله خير كما أشرت يعني وقت الحلقة بالكامل إلا بعض الاتصالات القليلة كان الرسائل القصيرة. نعد الأحبة الكرام أن نجيب على الباقي وهو قليل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقات القادمة، هذا إذا كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.